بيتها الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد الحج الفرج. كان كلامنا في جوائز السلطان الجائر، هل يجوز أخذها أو لا يجوز، بعد الالتفات إلى اشتمالها، احتمال اشتمالها على الحرام. ذكرنا الصور أربع في هذا المجال، الصور أربع. الصورة الأولى ألا يعلم 100% باشتمال أموال السلطان على الحرام، وإن كان هذه فرضية نادرة، تمام، شغل نادرة أو غير نادرة، إحنا سبحتنا بحث علمي. إذا هكذا افترضنا بلا إشكال يجوز الأخذ، ما بي مشكلة. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية الذي كان حديثنا بيها، أن أعلم بوجود أموال حرام للجائر، ولكن لا أعلم بأن هذا الذي أعطاني إياه هو جزء من ذلك المال الحرام. عليكم السلام ورحمة الله، يعني عليكم السلام ورحمة الله، إما أن يكون هذا الذي عندي حرام، أو يكون الحرام هو ماذا الذي عندي الجائر. أما أن هذا الذي طني حرام فيه لا أعلم به، كلامنا كان هنا، هذه عبرنا عنها بالصورة الثانية، وحديثنا كان هنا. قلنا إذا كانت الشبهة شبهة غير محصورة وما في إشكال، أو كان بعض الأطراف خارج عن محل الابتلاء، ما في إشكال. الكلام وين؟ إذا فرضت أن الشبهة كانت شبهة محصورة وجميع الأطراف كانت في محل ابتلاء، يعني هيك نفترض فرضية ولو من باب الفرض، أنه أنا أعلم إما هذا الدينار الذي أعطاني الجائر إياه هو حرام، أو ذلك الدينار الذي عنده. هنا في مثل هذه الحالة إذا أعطاني الدينار هل يجوز أخذه؟ هل نحكم بإباحته أو لا؟ كلامنا هنا كان. الشيخ الأنصاري كان ماذا يصر؟ يصر ويؤكد على أن هذا علم إجمالي منجز، وما يجوز أن تتصرف في هذا المال الذي أعطاه السلطان، لأن طرف من أطراف العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة. ولكن جماعة من الفقهاء جوزوا، منهم من كان؟ صاحب المسالك، وقال يجوز أخذ جوائز السلطان. يا بليش صرح، قال للنص، علل ديما بكلمة الشيخ الأنصاري صار بناء يستعرض النصوص حتى نلاحظ النصوص واقعا هل يمكن أن نستفيد منها حلية جوائز السلطان أو لا. النص الأول الذي ذكرناه، كل شيء لك حلال أو فيه حلال وحرام فهو لك حلال، حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. هذه الرواية وش أجاب عنها الشيخ الأنصاري؟ طبيعة وتكلم، ذهب يمنة ويسرة، لكن اللب اللباب الذي يريد نلزم شنو بدينه، ماذا أجاب عن هذه الرواية؟ أجاب بجوابين تذكرني. الجواب الأول قال على أنه بل مولانا، قال على أنه بل قاعدة الاحتياط حاكمة كما تقرر. قلنا وإن تقرر همات ما ندري، يعني صوفي الوصول لكن ما تبرى ذلك، بل بالعكس القضية تقرر حكومة قاعدة الاحتياط على الأخبار الدالة على البراءة. وقلنا هذا مش ما تقرر لم يتقرر في الحقيقة. والرد الثاني الذي ذكر شنو عيشه من البعيد أن واحد يحكي هاي الحكاية، ويا بعيد ياهي بعيد عن عدة قلاصيا ماي واحد منه النجس يقول خمر يقول مقصود ما يأثر الساعة، والثاني مضاح ما بيش تقبل، يعني نقول فرد واحد من عده نتشيده ها يجوز ارتكابه اذا تريد تاخذ بكل شيء لك حلال، كل في حلال وفاه لك حلال، اذا تريد تتمسك فيه لازم تتمسك فيه في كل مورد منها اهنا في هذا المثال وما شاكله تقبل. انت تقبل بعيد هذا جدا واحد يقول هذا الشيء. فاذا على هذا الاساس لابد ان نحمل كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه، وين نحملها لو على الشبهة البدوية، لو نحملها على من لا إله إلا الله شبهة غير المحصورة، لو نحملها على من بلي 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 المحصورة الذي بعض أطرافها خارج عن محلل خلاصة يكون تسوي له برد شارة شو تسوي له أنا ما أدري، ما يمكن التمسك بيها الشبهة المحصورة الذي جميع أضرابها داخل تحت معه ما يمكن. ليش لهذين الوجهين، واحد حكومة قاعة الاحتياط والثاني شنو هالاستبعاد. زين هذا كله عن من عن رواية كل شيء لك فيه حلال وحرام. ثم نقل رواية ثانية إذا تذكروها، وهي شنو رواية من كانت صحيحة شنو أبي ولا الذي أمرنا عليه من على العامي او يعزمني وما ادري يطيني وبالي عامل السلطان، هو عامل السلطان الجائر، فحينئذ يجوز وما يجوز ان اكل منه الى اخره. الامام قال لك المهنة اكل، لك المهنة وعليه الوزن. الشيخ الانصاري ماذا اجاب؟ طبيعي ذهب يمنة ويسرة، لكن جوابه شنو بالتالي الازمة بيدك جوابه، ما هو جوابه اللي قال هاي يكون نحملها، اما على انه المقصود شنو نحملها على انه بل مولانا على اموال الخراج والمقاسمة، يعني اعطاني من اموال اللي هي مباحة للمسلمين. فالامام قال له اخذ ما يخالف، او على انه لا نقول بعبارة اخرى ولو كان لم تكن اموال خراج ومقاسمة، لكن اكو احتمال هذه اموال نقترضها، هو نقترضها وما في عنا يقترض اي بالي، او شراء كلي في الذمة مثلا، فنحملها على من على اجراء قاعدة ما ادري شو نسميها صحة ليه. فالرواية ناظرة إما إلى تطبيق قاعدة الصحة أو اليد عبر عنها، أو ناظرة إلى أموال الخراج ونحملها لابد على أحد هذين المحملين. هذا همات بالنسبة علما إلى صحيحة أبي ولا. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى يقول قدس سره، إنه من خلال هذا الجواب الذي ذكرناه في صحيحة أبي ولا يتضح الجواب، من خلال هذا الجواب يتضح الجواب عن من؟ عن بقية الروايات. التي لها مضمون واحد، وهو المضمون الواحد لبقية الروايات وهذا أنه أمر بالعامل عامل الجائر فيصلني بالصلة يطيني وصديق أنا يصلني بالصلة أخذ قال بلي أحج بها قال بلي وهذا يدل على من ثلاث روايات وهذا يدل بس مضمونها هو هذا كلهم ثلاث مضمونهم هو مضمونها ماذا جواز أخذ جوائز السلطان وعماله في مقام الجواب ماذا يجيب أولا يقول نحملها على من على الشبهة غير المحصورة لعل الإمام ناظر إلى هذا من باب على أنه الإمام جواز باعتبار أموال السلطان كثيرة ما شاء الله والحرام الثابت فيها ثابت في شبهة غير محصورة الأطراف وهو قد جوز الأخذ من هذه الناحية من ناحية أن الشبهة غير محصورة هذا جواب ذكر أولا ثم قال أجاب بجواب ثاني ثم أجاب قدس سره قائلا أنه لو أغمض النظر عن هذا يمكن أن نجيب بجواب ثاني وهو أن نقول إن الإمام قد جوز الأخذ من باب إجراء قاعدة اليد إذ نحتمل أن هذا المال من الأموال الخاصة لمن بالسلطان أو بالعامل ولو بسبب الاقتراب أو ما شاك أو إرث وصله من احتمال موجود من إرث أو اقتراب أو ما شاك لذلك يلا هذا تقبل الجواب يلا ومع التنزل هذا ما ترى الجواب شنو ثالث بعد نقول على أنه ما أعطاني يكون داخل تحت محل الابتلاء والذي لم يعطني يعطنيه يكون خارج عن محل الابتلاء بهذا الاعتبار الإمام شنو جوز الأخي فمد الآن ذاك على جواز الأخذ لو كان الكل تحت محلل بأن قل لي طب للخزينة طب للخزينة وشيل الذي تريده بعد ما تشمل هذه الحالة هذا هم جواب شنو ثالث ثم قال قدس سره ثم قال قدس سره بعد ذلك هكذا قال بأنه لو تنزلنا وفرضنا ورود نص فيه إطلاق يشمل بإطلاقه جوائز السلطان حتى في حالة ماذا أن الجميع تحت محل الابتلاء ولكن نقول لا يمكن لأجل هذا النص المطلق نحن نرفع اليد عن من عن من؟ عن قاعدة الاحتياط في الشبهة المحصورة. ما أعرف هاي جواب هذا؟ هاي جواب؟ ما أدري على أي حال. أشلون جوابها؟ زين. ثم قال قدس سره بعد ذلك إنه قد اتضح شيء. وهو أن الأعلى الفقهاء الذين قالوا يجوز أخذ جوائز السلطان وأطلقوا، فلا بد نقول مقصودهم يجوز في أي حالة، يجوز في أي حالة مقصود. إحنا لا بد نقول وإن كان كلامهم مطلق، بس إحنا يكون ماذا نوجه كلامهم، نقول لا بد مقصودهم أي حالة يجوز الأخذ. شبهة غير محصورة نحملها على هذا، أو مثلا نقول أنه ماذا ناظرين إلى تطبيق قاعدة اليد، أو مثلا ناظرين إلى حالة بعض الأطراف خارج عن محل الابتلاء، لابد هذا مقصودهم، وإذا ما يحتمل أن مقصودهم جواز الأخذ حتى لو كان جميع الأطراف تحت محل ابتلاء. خاب بعد ماذا قال؟ بعد ثم قال قدس سره. هل أمن هجلك الموضوع حتى نطبق العبارة؟ صارت شيء مطلب صعب ما عندنا إن شاء الله. ثم قال قدس سره بعد ذلك. رب قائل يقول إن قاعدة الصحة أو اليد لا تجري، لا يمكن أن تجري في حق ال في حق ال في حق من الجائر، لأن الجائر أشبه بمن؟ أشبه بمن؟ بالإنسان الذي يوجد عنده إناءان، واحد منهما ماذا؟ حرام، والآخر مباح، وهو يعلم بذلك. فإذا دفع لي أحد الإناءين فهل يمكن لأحد أن يطبق قاعدة ماذا؟ اليد أو الصحة، ويحكم بمن؟ بحلية هذا الإناء أو هذا السائل؟ لا، كلا، ما في أحد يحتمل هذا الشيء. إن السلطان الجائر مثال هذا الذي تحت يده يوجد إناءان أو ديناران، أحد الدينارين حرام ثم أهدى أحد الدينارين، السلطان الجائر حكم حكمه. فقاعدة الصحة ما يمكن تطبيقها في حق الجانب ظالم، هو أي يظلم وأمواله بحكم حكم من الحرام، فإذا دفع قسم من أمواله لا تطبق قاعدة اليد، هكذا قد يقال. شو تسوي له؟ خوش كلام هذا، شنو جوابه؟ قال وجوابه إن الفقهاء جوزوا الأخذ من الجائر ولم يعيروا، أهمية لاحتمال كون المدفوع شنو؟ حراما. بل قالوا ما دمت تحتمل أنه مباح تحكم بأنه مباح، وإن كنت تدري أنه يوجد عنده، وإن كنت تدري أنه يظلم ويأخذ أموال الناس، لكن ما دمت تحتمل على أن هذا مباح خذه، ما في مشكلة. وأما تشبيهك للجائر بمن شبهته؟ بمن شبهته؟ بصاحب العناء. فجوابه إن هذا تشبيه غير صحيح، لأن صاحب العناء محكوم شرعا بمن محكوم؟ بوجوب الاجتناب عنهما. يلزم أي شرعا هو يقال له يلزمك أن تجتنب عن هذا العناء وعن هذا، فإذا دفع أحدهما فلا يحمل فعله على الصحيح. ما دام هو ماذا؟ محكوم ظاهرا بمن محكوم؟ بلزوم الاجتناب عنهما. وأين هذا من السلطان الجائر؟ إنه لم يعلم، لعله لا يعلم، لعله لا يعلم هو بحرمتي، هو لا يعلم بحرمتي بعض الأموال التي تحت يده وقبالي. نعم نحن نعلم، أما هو لا يعلم. وما دام هو لا يعلم فإذن فعله يحمل علامة على الصحيح، لعله أعطاني من المال الحلال، بخلاف صاحب العنائين الذين هو يعلم بأن واحد منهما حرام. ثم بعد ذلك قال قدس سره. النتيجة أقولها لكم باختصار، قلها يا مولانا، قلها باختصار، قلها يا مولانا باختصار. النتيجة أقولها باختصار: لم يثبت نص يدل على أنه يجوز الأخذ من الجائر في صورة كون شنو جميع الأطراف داخلة تحت محل الابتلاء. لم يثبت نص، بل النص، بل أي نص من النصوص المتقدمة يمكن حمله على بعض المحامل الأخرى التي يخرج فيها العلم الإجمالي عن التنجيس. ثم قال قدس سره. لو رجعنا إلى كلمات الأصحاب فأصرح عبارة تجوز الأخذ من الجائر هي عبارة من ابن إدريس، ولكن نقرأها وسوف نبين أنه يمكن حملها علينا على الشبهة غير المحصورة. فانتظرني هنا يا مولانا لنلاحظ. وبهذا نختم حديثنا عن من؟ عن الصورة الثانية، وننتقل علما إلى الصورة الثالثة. انتهى ما حفاده قدس سره. أنا عندي حكايتين، عندنا كلمتان. الكلمة الأولى إن الجواب الذي ذكره الشيخ الأنصاري عن هذه الروايات أجمع يرجع إلى جواب واحد، ولكنه قد أطال قدس سره بلا داعي. والجواب الواحد هو عن هذه الروايات لا بد من حملها على بعض المحامل إما بأن نحملها على الشبهة غير المحصورة أو على حالة خروج بعض الأطراف عن محل الإشكال أو فالجواب إذن ماذا؟ ليس إلا جوابا واحدا. فكان من المناسب يذكرها في الحقيقة الروايات كلها، ثم يقول لا بد من حملها على بعض المحام التي يسقط معها العلم الإجمالي عن من عن ال من الأول علمنا هيك بعد سنتين مقتضر مفيد يصل عن التنجيل. هذه الكلمة الأولى هاي توضيحية، ليست هذه الكلمة مجرد توضيح للمطلب أريد أبينك، ما عندي يعني إشكال ولا عندي تعليق ولا بس أريد أوضح لك. ترى لا تتصور يعني شيخ الأنصاري ذكر ماذا لكل رواية، لا لا لا، روح الجواب للجميع واحد. الكلمة الثانية إنه يظهر من الشيخ قدس سره أن مسألة تنجيز العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة هي قانون عقلي لا يقبل التخصيص، ونحن نعرف أن الذي يقبل التخصيص هو القاعدة القاعدة الفنو الشرعية دون القاعدة العقلية، فإن الأحكام العقلية لا تقبل التخصيص. والشيخ كأنه يرى أن الحكم بتنجيز العلم الإجمالي هو حكم عقلي، ولا يقبل فلا يقبل التخصيص. ونحن في مقام الجواب نقول، هذا أشرت له أنا فيما سبق ظنه، الآن أريد أأكد أكثر، ونحن في مقام الجواب نقول صحيح العقل يحكم بتنجيز علم الإجمال، ولكن الحكم المذكور حكم معلق على أن لا يرخص الشارع في الارتكاب، وإلا فالعقل يرفع يده عن من؟ عن حكمه. وكما أمكن للشارع أن يرخص للمار في الطريق بالسفر، إذا تمر بالطريق جوز لك شنو؟ جوز لك شنو؟ أن تأكل منين؟ من الأشجار بالطريق موجودة، من أشجار الناس أشجار الناس يجوز لك تأكل، مو تشيل وياك، أكو بعضهم ما يشيل وياه، لا أبو يا أخو ما قالوا يشيلوا وياه، وإنما مريت هناك شوية ماذا برتقالة شوية تفاحة أختي مثلا، ذاك جائز ومو جائز، رغم أن المالك يقول ما أرضى نقول له قل ما أرضى الشارع شنو؟ مالك الناس، مالك الأملاك، هو المالك الحقيقي جوز، انت وكل اموالك هي ملك المن الله عز وجل، وهو إذا جوزنا أنت بعد شنو تقول ما أرضى ما أرضى، ولم يستشكل أحد في ذلك. وهكذا في بيوت المنو يجوز الأكل العمة والخالة والبعد منه، بل العناوين المذكورة في القرآن الكريم جوز حتى وإن لم يحرز رضا أصحاب هذه الأموال، بل ربما يقال حتى لو جزم بأنهم لا يرضون مع ذلك يجوز، إنه إذا قبلنا بالتجويز الشرعي في هذين الموردين وما شاكلهما، فلما لا نقبل إذن بالتجويز الشرعي في مورد العلم الإجمال؟ أي مانع؟ أي مانع؟ ولا ندري لماذا توقف الشيخ قدس سره وقال بعيد بعيد لا يمكن نرد أي شيء يخالف هذا الحكم. لا يا مولانا، لا هذا شيء قابل للتأمل. والنكتة ما أشرنا إليه من أنه صحيح العقل يحكم بالتنجيز العلم الإجمالي، إلا أن حكم معلق وليس حكما منجزا، معلق على عدم الترخيص الشرعي بالخلاف. ما في أي مانع إن شاء الله. بلي بلي بلي، فهذا الاستبعاد لا داعي إليه. يبقى فرد قضية الذي أشار إلى بعدين، وهو أنه أربع كلمة، هاي ما عاد صارت كلمة ثالثة، احنا قلنا اثنين هاي ثالثة صارت، أن أوضح شنو معارضة، كلمة معارضة هي كلمة من معارضة من؟ ابن إدريس. اي فهذا في الحقيقة بقلي لا داعي إلى ذكره، لأن كلام ابن إدريس ومن شاكله ليس حجة، سواء كان يحكم بالجواز أو كان يحكم بمن بعدم الجواز. ولكن الشيخ الأنصاري له ذوق، أنا عيد أبين لك هذا المقدار، له ذوق، له طريقة، له ما أدري شي يقولون ذبة، ذبة يقولون عدة، فرد ذبة فرد ذوق فرد ايه في مسلك، عن كلمات الأعلام يعير لها أهمية كبيرة، ويحاول ما يتجاوز مهما أمكن، مهما أمكن ما يتجاوز كلمات الأعلام، ويخلي نفسه شنو غير مخالف لمن هاي صار الزبة. بس الزبة صحيحة مو صحيحة، أنا الآن لست في صدد ذلك، بس هذه هي طريقة الشيخ الأنصاري، فلذلك يحاول على أنه يجعل صاحب السرائر ليس مخالفا لمن تهى إليه، ويريد أن يقول بأن صاحب السرائر لا يقول بجواز أخذ جوائز السلطان في حالة الشبهة المحصورة الذي جميع أطرافه تحت محلل ابتلاء، يحاول على أنه مخالفين إليه لا يحصل، لأنه أي طريقة هو عنده قدسة سره، يهتم بكلمات أصحاب، فجزاه الله خيرا جزاء. نطبق العبارة، يقول قدس سره ومما ذكرنا، يعني من الجواب الذي ذكرناه عن رواية صحيحة أبي ولاد، يظهر كل قلنا هو جواب واحد ليس الألو متعدد، يظهر الكلام في مصححة أبي المعزة وأبي المغرى، لأن هو نسخ جناكم مو في المكاتب، لا هي أصلا كلية بشكل كلي، أنه في كتب الرجال هماتت فيه معزة لأن ذنب قريب متقاربات، سواء في بعض النسخ موجود شنو لما يذكر اسمه أبي المعزة، في بعض أبي المغرة، على أي حال الفرق بين المصححة والصحيحة مرة من المرات ذكرت لكم إياه. الصحيحة الذي رواته ماذا؟ ظلي مؤثر عجول إمامي. أما المصححة وباتفاق الكل، وباتفاق الكل صحيحة مصطلح للذي رواته عدول إمامية باتفاق الكل. أما المصححة لا، ما يمكن تصحيحها على بعض الآراء والمسالك، كما لو فرض أن أحد رجال السند لم يذكر في حقه توثيق، ولكن روى عنه أحد بني فضة، والشيخ الأعظم يبني على أنه كل من روى عنه أحد بني فضال فهو شنو؟ شيخ. هذا هاي الرواية مثل هذه الرواية يعبر عنها بالمصححة، يعني أنا أصححها وأراها شنو؟ صحيحة، يعني يمكن تصحيحها على بعض المباني، في مقابل الصحيحة الذي لا، هي في الحقيقة على رأي الكل هي صحيحة لا أنه على بعض. في مصححة أبي المغرى أو أبي المعزى أمر بالعامل سيجيزني بالدراهم أخذها، علامة استفهام، أخذها؟ قال نعم. قلت وأحج بها؟ قال وحج بها إبلي. ورواية محمد ابن هشام أمر بالعامل فيصلني بالصلة أقبلها؟ قال نعم. قلت وأحج بها؟ قال نعم وحج بها. ورواية محمد بن مسلم وزرار عن أبي جعفر عليه السلام جوائز السلطان ليس بها بأسون، إلى غير ذلك. قلنا ثلاث روايات يذكر، يقول الجواب نفس الجواب نحملها على الشبه غير محصورة أو بعض أطراف خارجة محصورة كده بعدنا نكرر، إلى غير ذلك من الإطلاقات، يعني من الروايات المطلقة التي ما تشمل، التي لا تشمل من صورة العلم الإجمالي بوجود الحرام إلا الشبهة غير محصورة، نحملها على الشبهة غير إحنا نحملها. إيه هنا موجود في العبارة التي لا تشمل من صورة، الأنسب صور مو صورة، التي لا تشمل من صور العلم الإجمالي بوجود الحرام إلا الشبهة غيره. فهذا الجواب الأول أنه نحملها على الشبهة غير المحصور. الجواب الثاني وعلى تقدير شمولها، لو سلمنا لصورة العلم الإجمالي مع انحصار الشبهة، والشبهة يعني غير كانت محصورة، نقدر نقول هذه ناظرة إلى تطبيق قاعدة الصحة أو قول قاعدة اليد. إيه مولانا، فما تفيدنا، فلا يجدي، ليش ما تنفعنا؟ لأن الحل فيها مستند إلنا، إلى حمل التصرف على الصحيح، إلى مستند إلى تصرف الجائر، تصرف بالإباحة والتمليك، لأن قد مرة هو يتصرف بالإباحة بأن يبيع للشيء، ومرة يتصرف بالتمليك بأن يملك للشيء، وهذا نقول محمول عليه من على الصحيح لقاعدة الصحة، كل مسلم يحمل فعل عليه من على الصحيح. نعم كذلك، مع أنه لو أغمض النظر، هذا ما تجاب نزلنا عنه، وجواب ثالث نقول على أنه نحمل على أنه الذي أعطانيا داخل تحت معنى الابتلاء، والذي ما أعطانيا خارج عن محلل، مع أنه لو أغمض النظر عن هذا ورد، يعني الجواب السابق شو رد؟ بأن الأخبار تشمل ما إذا أعداد الجائر من الأموال المشتبهة في نظره بالشبهة المحصورة، وإذا هو يدري هنا بعض أموال حرام هي تشمل بإطلاق هاي الحالة، وهنا بعد ما تجي إفادة الصحة إذا هو يدري لأن بعض أموال حرام والأخبار تشمل هذه الحالة، ولا يدري هنا إفادة الصحة في تصرفه، إلا هكي واحد قال أن الأخبار تشمل هذه الحالة، يعني حالة علمه بأن بعضها حرام اللي ما تجي إفادة الصحة، يمكن أن نجاوب، يمكن أن نقول بعض الأطراف خارج عن محل الابتلاء وهو الذي ما أعطانيها، يمكن استناد الحل فيها إلى ما ذكرنا سابقا، أشرنا إلى من أن تردد الحرام بينما هذا الذي أعطاني إياه بينما أباحه الجائر أو ملكه وبين ما بقي تحت يده من الأموال التي لا دخل فيها للشخص المجاز، هذا التردد تردد بين ما هو محل الابتداء وبين ما هو خارج عن محل الابتداء، تردد بين ما ابتلى به المكلف من المشتبهين الذي ابتلي به، يعني قصد إشارة علما إلى ما يأخذ، وبين ما لم يبتلي به ولا يجب الاجتناب، إيه وبين ما لم يبتلي به وهو ياهو الذي ما معقل عدة باقع عدة صدر، نحمل على هذا هو من الواضح ومن الجلي ومن البين، إذا اتصال ولا يجب الاجتناب حينئذ عن شيء منهما، عن شيء منهما يعني ياهو عن الأطراف عن هذين الطرفين، حتى الذي هو أنا مبتلي به وأعطاني بعد ما يجب الاجتناب عنه، ليش؟ لأن ما عندي علم بالتكليف شنو المنجز الفعلي المنجز. من غير فرق بين هذه المسألة بين جواء السلطان وغيره من موارد الاشتباه، مع كون أحد المشتبهين مختصا بابتلاء المكلف به، إذا افترضنا على أنه أحد الموردين هو مورد الاشتباه، إما هذا الإبريق هو ماذا في الحقيقة؟ حرام نجس أو يا إبريق الذي موجود ما أدري في قارة ما أدري وين، وأنا قارة ما أدري وين أروح إليه خارج عن محل الابتلاء، إبريق بيت السلطان خارج عن محل الابتلاء، يا أبي بيت السلطان من يخليني أنا في مثل هذا العالم بعد ما أعلم بتوجه خطاب بالتكليف الاجتناب إلي عامة، يعني ما تختص بجواب السلطان. ثم رابعا نقول هذا الذي قلنا بعد مو جواب، لو فرض سلمنا على أنه يوجد نص مطلق في حل هذه الشبهة مع قطع النظر عن حمل التصرف على الصحيح ومع قطع النظر عن عدد الابتلاء بكلا المشتبهين، مع ذلك مولانا هذا النص ما تقدر تأخذ به، ليش؟ لأن قاعدة الاحتياط قلنا هي مقدمة وحاكمة، لم ينهض للحكومة على قاعدة الاحتياط في الشبه المحصورة، لأن قاعدة الاحتياط هي الحاكمة المقدمة، هذا الذي قلنا في الحقيقة لا ما أكو هالشيء ما تقدم في الأصول هذا الشيء، كما لا ينهض ما تقدم من قولهم كل شيء حلال إلى آخره، شلون كل شيء لك حلال؟ قلنا ما ينهض في مقابل قاعدة الاحتياط، والقاعدة الاحتياط هي الحاكمة كما قررنا في الأصول، ونحن قلنا لم يقرر في الأصول هذا الشيء. هنا هم نفس الشيء نقول على أنه هذه النصوص لا تقف أمام قاعدة الاحتياط، قاعدة الاحتياط هي الحاكمة. قلنا هذا هو الشيخ بل قد استقر في قلبه المبارك أن هذا قانون عقلي ما يمكن أن نرفع اليد عنه أبدا، لا تحكيها أبدا، نرفع اليد يعني عن تنجيز العلم الإجمالي في جبل ما يمكن أبدا، تخصيص ما يمكن أبدا. احنا قلنا ليش ما يمكن شنو استحالة اجتماع النقيضين حتى ما يمكن تخصيص؟ هو تقبلتها في من في قضية المارة كهنا ما تقبلها، ليش ما تقبلها؟ زين مولانا زين، ومما ذكرنا يظهر أن إطلاقه ثم يقول كلمات الجماعة أعلام الذي بها مطلقين نحملها لابد، لما قالوا يجد أخذ جواب السلطان لابد نحملها على شبه غير المحصورة أو 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 أو، ومما ذكرنا من هذه الأجوبة يظهر أن إطلاق الجماعة يحل ما يعطيه الجائر مع عدم العلم بحرمته عينه، تقرينا بعض كلماتهم فيما سبق تذكرون قريناها، تلك كلماتهم المطلقة بل نحملها احنا إن كان شاملا لصورة العلم الإجمالي بوجود حرام في الجائزة مردد بين هذا الذي أعطاني وبين غيره مع كون الشبهة مع انحصار الشبهة، لابد أن نقول هذا كلامهم الذي هو مطلق ويشمل هذه الحالة حالة الشبهة المحصورة، لابد نقول هذا تجويزهم ناظر علما إلى قاعدة اليد، فهو مستند إلى حمل تصرفه على الصحة أو على أن بعض الأطراف خارج عن محل الابتلاء أو يكون نحن كلامهم أو إلى عدم الاعتناء بالعلم الإجمالي لعدم ابتلاء المكلف بالجميع يعني بجميع الأطراف، بل بعضها يعني هو مبتلى به والبقية الذي خارج عن محل، لا لكون هذه المسألة كما أرى صاحب المسألة تقول، لا مو صحيح هذا مو صحيح أيها الشهيد الثاني، لا لكون هذه المسألة خارجة بالنص. يا مسألة جوع السلطان نقول هي خرجت بالنص من حكم الشبهة محصورة. لا مولانا. نعم قلنا يبقى فرد شيء وهو على أنه تشلون تقول على أنه السلطان نحمل تصرفه على الصحيح والحال هو عالم مثل حال ذات الإنسان الذي أمامه عناء أحدهما حرام ويطيني واحد. نعم قد يخدش في حمل تصرف الظالم على الصحيح من حيث أنه مقدم على التصرف فيما في يده من المال المشتمل على الحرام على وجه عدم المبالاة في التصرف له. ما يبالي مقدم على التصرف حرام لما نقول له يضحك يقول جدع التأكيد. فهو هذا من مثال مثال من مثال ذاك الذي أمام إناء فهو كمن أقدم على ما في يده من المال المشتبه المختلط عنده بالحرام. هذا الذي تحت يده إناء وأعطاني واحد ولم يقل أحد بحمل تصرفي حين هذا على الصحيح وما أردنا أمة السلطان كذلك. يجاوب الشيخ الأنصاري يقول على أنه الأعلام الفقهاء قالوا لا يجوز أن تأخذ من السلطان ما دمت تحتمل أن الذي أعطاك إياه على بالي. لكن الظاهر أن هذه الخدشة غير مسموعة عند الأصحاب فإنهم لا يعتبرون في الحمل على الصحيح احتمال على أن يكون الذي أعطاني شخص متورع. لا مو لازم متورع ما دمت أحتمل مو حرام كافي تورع ما لازم. نعم قد يخدر في حال بالي فإنهم لا يعتبرون في الحمل على الصحيح احتمال التورع المتصرف عن التصرف الحرام لكونه حراما أنه يتورع عن الحرام لكونه حرام يتورع عنه. لا افترض أنه ما يتورع عن الحرام لأجل كونه حرام ما يتورع لكن ما دمت أحتمل بل يكتفون باحتمال صدور الصحيح منه ولو لداعي لدواع أخر مو إلا لازم أن يكون الداعي لعدم إعطاء للحرام إلي هو كون هذا الشيء حرام ما أعطاني. لا لا حتى تقول لي السلطان لا يبالي ويعطي الحرام ولا يتورع عن الحرام. لا ما دمت أحتمل على أنه هذا مباح ويجوز أخذ حين هذا. وأما تشبيهك بمثال ذات الذي أمام عناء باطل لأن الذي أمام عناء يعلم بأن واحد حرام منهما فهو محكوم ظاهرا بلزوم الاجتناب عنهما. وأما عدم الحمل فيما إذا أقدم المتصرف على المشكبة المحصورة الواقعة تحت يده فلفساد تصرفه في ظاهر الشك لأنه محكوم شرعا بلزوم الاجتناب عنهما بعد علمه إجمالا بحرمة عدمة فتصرفه بعد ما يحمل على الصحيح لأنه يعلم بأنه واحد منهما حرام فالشرع يحكم بلزوم الاجتناب عنهما وتصرفه باطل وما محكوم بالصحة أي بلي. وهذا بخلاف موردنا موردنا ما معلوم أن السلطان هو يعلم ديما بأنه أحد هذه الأشياء التي عنده هي محرمة بل يبالي مولانا فلفساد تصرف في ظاهر الشر فلا يحمل على الصحيح الواقعي. هذا في هذا مثال الإناءين بخلاف موردنا هذا العلم الإجمالي عند السلطان ما معلوم ثابت. فتأملا فإن المقام لا يخلو عن إشكال. يبقى الشيخ الأنصاري يحكي الحكاية وجه الإشكال هو هذا الذي قلنا وهو على أنه يمكن أن نقول بل مولانا بجواز الأخذ بأطلاق الروايات لا مانع من ذلك ونرفع اليد عن حكم العقل لأنه حكم معلق لا حكم منجز حتى لا يمكن رفع اليد عنه. وعلى أي تقدير فلم يثبت بعدين يقول هاي الحكاية اللي بيناها لم يثبت من النص ولا الفتوى مع اجتماع شراط إعمال قاعدة الاحتياط في الشبهة المحصورة لم يثبت عدم وجوب الاجتناب في مقامنا وإلغاء تلك قاعدة الاحتياط. لا هاي ما ثابت لا من الروايات ولا من كلمات الأصحاب. ليش ما ثابت من كلمات الأصحاب؟ وأخو ابن إدريس يقول وأوضحوا ما في هذا الباب من كلمات الأصحاب أما النصوص فقريناها وبينا أنه ما بها دلالة شنو يمكن حملها على محامل أخرى لكن كلمات الأصحاب أوضح نصياه أوضح كلمة من عبارات الأصحاب ما في السرائع حيث قال دخل نقرأ العبارات السرائع فنشوف أنه يمكن توجيهها يولا. قال إذا كان يعلم أن فيه من يعلم يعني هذا الشخص الذي يريد يأخذ الآخر أن فيه يعني في أموال السلطان شيئا مخصوبا في أموال السلطان إلا أنه غير متميز العين بل هو مخلوط في غيره من أمواله أو غلاته التي يأخذها هذا السلطان على جهة الخراج فلا بأس بشرائه منه
تشتري انت من السلطان وقبول صلته لانها صارت بمنزلة المستهلك.
بلي مولانا، ليش بمنزلة المستهلك؟ لانه غير قادر على ردها بعينها، ما تقدر انت ترده بعينها بعشان لان ما تعرف هذاك الحرام يا هو حتى ترده ما يمكن، فصار بمثابة المستهلك بعد ما. ثم يقول الشيخ نفس هالعبارة موجودة عند من عدل علامة رحمة الله عليه، لكن لو العبارة العلامة لو عبارة منه الشيخ الطوسي، لكن من دوني، لأن النهاية هي نهايتان، نهاية الشيخ الطوسي، لكن من دون أن يذكر التعليل لأنها بمنزلة المستهلك وما يمكن، وقريب منها ظاهر عبارة النهاية بدون ذكر التعليل ولا ريبة. خب يلا هاي عبارة الحلي شو نسويلها؟ يقول الحلي لم يستند إلى النص، صحيح جوز الأخذ لكن ما استند إلى من؟ ما قال للنص. يظهر استند إلى من؟ إذا كان للنص كان يقول للنص. استند إلى من؟ إلى القاعدة، كأنه يرى أن القاعدة هي تقتضي الجواب، ولعله والله العالم ولعله القاعدة تقتضي الجواب من باب أنه ناظر إلى الشبهة غير المحصورة بقرينة. عكو قرينة، شنو هي القرينة؟ المستهلك. المستهلك وين يصير إذا كانت الشبهة غير محصورة؟ انتهى ما أفاده الشيخ الأنصاري. أقول أكو فرد عبارة لا يظهر منها على أنه ما ناظر إلى الشبهة غير المحصورة، موجودة هنا أنا تقدر تطلع ليها أو لا. فأكو فرد إشارة هتشي تدل على هي بالي، لو كان بس هالعبارة موجودة لأنه شنو؟ لأنه بمنزلة المستهلك. بلي مولانا اي صحيح، كنا نقول ناظر إلى الشبه غير المحصور، لكن عطفت عبارة ثانية قال لأنه غير قادر على ردها بعينها. هذه بعد تشمل حتى المحصورة بعد، يريد يقول اتخذ هذه تتدري حرام موجود، أما صاحب هذا المال من هو؟ ما تعرفه، فهي الشبه محصورة. يعني دراهم السلطان افترض ثلاثة، اما هذا الحرام الدرهم الثالث صاحبه منه ما تقدر ترد اليه، فهذا في الحقيقة يدل على انه صاحب السرائر ما ناظر الى الشبهة جنو غير المحصورة، يعني تعليل بالمستهلك ما يدلل على انه ناظر الى الشبهة غير المحصورة. بل مولانا لذلك يقول ولا ريب أن الحلي لم يستند في تجويز أخذ المال المردد إلى النص، لأن ما ذكر نص، بل إلى ما زعمه من القاعدة وهي قاعدة بمنزلة المستهلك. ولا يخفى عدم تماميتها، أين جبتها الحكي أيها الحلي، إلا أن يكون مقصودا، إلا أن يريدها شبه غير مقصود بقرينة استهلاك. فتأمل وجد تأمل بين تلكية أنه هذا قرينة الاستهلاك وجيهة إذا كان يقتصر عليها، ولم يذكر بعد ذلك قوله شنو؟ لأنه فإنه غير قادر على رد هذا عين. أما بعد أن ذكر هذا، هذا التعبير يدلل على أنه النكتة هي ماذا؟ عدم إمكان الرد إلى صاحبها، لأنه أنا ما أعرف هذا صاحبه، وهذا التعليل ما يختص بالشبهة الغير المحصورة بل يشمل المحصورة أيضا. اللهم صل على محمد وآل محمد.
كيف حالكم؟ حسن زيد، قبل الله الرحمن.